وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حياكم الله بالسلام. توقفنا على قول الناظم: وامتن ربي على كل العباد وكل، وامتن ربي على كل العباد وكل، وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يذكر الناظم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى امتن على كل عباده، بالعلم وكذلك الرسل. يقول الشارح حفظه الله: أي من الله سبحانه وتعالى على العباد وتفضل عليهم، ومن أسمائه المنان، فهو من أسمائه سبحانه المنان، يمن بالنعم على عباده. من عليهم بالعلم، كما من عليهم بنعمة الإيجاد والخلق. فالعلم منته جل وعلا على عباده، وقوله على كل العباد، دليله قوله تعالى: وعلم الإنسان ما لم يعلم. إذ أن العلم منه ما هو غريزي في الإنسان، ومنه ما هو اكتسابي. ومن الله سبحانه وتعالى على العباد بهما، أي من على العباد بالعلم الغريزي، فقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا فيه إشارة، في هذه الآية فيه إشارة إلى العلم الغريزي الذي يخلق مع الإنسان. وفيه أيضا إشارة إلى العلم الاكتسابي. فقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعلمون شيئا من العلم الاكتسابي، أو لا تعلمون شيئا حين خروجكم من بطون أمهاتكم. سيولد المولود هو لا يدري شيئا، ثم يتدرج في معرفة الأشياء بتدرجه في الحياة. فأول ما يعرف يلتقي ثدي أمه، ويعرف أمه وأباه، وهذا من العلم الغريزي. أما العلم الاكتسابي فهو الذي يطلبه العبد. ثم قال وقوله وكل الرسل، دليله قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله علم كل الرسل. وخطابه في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم دليل لنا أنه علم جميع الرسل قبله، فقد قال في آدم وعلم آدم الأسماء كلها. وقال سبحانه لنبيه وما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك، ووصفه بأنه أمي. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة، فعلمه الله سبحانه وتعالى من العلم ما فضله به على غيره، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الناظم فاذكر أكبر النعم، أي كن على ذكر لأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده عليك، أن فقههم ورزقهم البصيرة في دينهم. خلقت من العدم فأنعم الله عليك بالنطق، وعلمك أن تفصح عما في نفسك، وهذه من أكبر النعم. فمن أكبر النعم أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وتكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن خلقه في أحسن تقويم، وجعله عاقلا عالما، فمن عليه بالعقل والعلم، حتى يميز بين الضرر والنفع وبين الخير والشر وبين ما يصلح وما لا يصلح وبين القريب والبعيد والحبيب والبغيض. فالله سبحانه وتعالى كرمهم، كرم هذا الإنسان بذلك أي بالعلم، وفضله على كثير من خلق تفضيلا. بأي شيء؟ بالعقل والعلم والخلقة السوية. وقال رحمه الله: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. أي يكفيك في ذاك، أي في بيان شرف العلم وفضله. فالضمير يعود إلى ما سبق، إلى العلم، إلى ما امتن الله به على عباده من العلم. يكفيك في ذلك، أي في شرف ذلك العلم، أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يقول الشارح: يكفيك في ذاك، أي في بيان شرف العلم وفضله، وأنه من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على عباده. فبالعلم يعرف الله، وبالعلم يعبد الله، وبالعلم يعرف التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والظلام من النور، أو النور من الظلام، والخير من الشر، والاستقامة من الانحراف، والصالح من الطالح، والبدعة من السنة. وبالعلم يعرف الطريق المستقيم، فإن العلم يكشف لك عن مطبات الطريق وبنياتها، ويكشف لك عن انحراف الطريق وعن السبل الداخلة عليه، حتى آمن المطمئن. وأنه من أعظم منن الله سبحانه وتعالى عباده، وفي ذلك أولى سورة نزلت يعني سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهي أول سورة في القرآن نزول على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك في حديث بدء الوحي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها. وقوله أعني سورة القلم، أي السورة التي ذكر فيها القلم. ألا فإن السورة التي تعرف بالقلم هي سورة نون، والقلم وما يسطرون، وإنما أنا الناظم سورة القلم التي يذكر فيها القلم. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أدوات العلم، وهي القراءة والكتابة. اقرأ، هذا أمر بالقراءة باسم ربك، أي مبتدئا أو متبركا باسمه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، تأكيد وتوكيد. وربك الأكرم، أي الذي تكرم عليك لأن أوحى إليك وعلمك ما لم تكن تعلم، الذي علم بالقلم، وهنا ذكر القلم وهو أداة الكتابة، ثم قال من خلال القراءة والكتابة علم الإنسان ما لم يعلم، أي تعلم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. وذكر أيضا في سورة نون القلم، نون والقلم وما يسطرون، إشارة إلى القلم، إلى أدوات الكتابة. ثم قال رحمه الله: كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. كذاك أي دائما إشارة إلى ما سبق، إضافة إلى ما سبق، فإن الله عز وجل قدم العلم، قدم العلم والمنة به في عدة آلاء، قدم العلم. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل. ولما خلق آدم ونفخ فيه الروح قدم العلم في تعليمه على كل شيء، فعلمه ما لم يعلم وعلمه الأسماء كلها، فقدم العلم أيضا ها هنا. وكذلك قدمه في عدة الآلاء، وقوله في عدة الآلاء مشيرا إلى سورة الرحمن التي عدد سبحانه وتعالى فيها على عباده آلاءه ونعمه. وقد تكرر فيها قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة يذكرهم بها. ولما انتهى جبريل من تلقينها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم من الجن أفضل منكم، كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. فقدمه في هذه السورة، وبدأ سبحانه وتعالى ذكر النعم في هذه السورة بنعمة العلم، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فافتتح السورة بذكر اسم من أسمائه سبحانه، ثم ثنى بالعلم: علم القرآن، خلق الإنسان، ثلث بالإنسان الذي خلقه، وعلمه البيان، النطق والفصاحة والإفصاح عما في نفسه. وقدمه في سورة النعم، أي سورة النحل، ويسميها أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، إلى أن ختم ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أورد ابن كثير في تفسيره عن قتادة قوله في تفسير قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم. هذه السورة تسمى سورة النعم. وعن علي وعن علي بن زيد قال كان يقال لسورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد النعم فيها. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير والسيوطي في الدر المنطور. وتقديمه سبحانه وتعالى للعلم في هذه السورة وقوله في أولها أي في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والمراد بالروح في الآية هو الوحي، والوحي هو العلم النافع، والوحي هو العلم النافع الذي فيه بيان دين الله عز وجل والذي تحيا به القلوب وتنير به البصائر. فبالعلم بين الله سبحانه وتعالى دينه لنا، بين أصوله وفروعه، وجاء أيضا ذكر نعمة العلم في مواضع من هذه السورة، سورة النحل كقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فذكر هذه المنة عليهم أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وجعل لهم آلات التعلم. في الأول ذكرنا أدوات التعلم والآن آلات التعلم. يتعلم الإنسان بفؤاده وسمعه وبصره، وهذه آلات التعلم وهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك. وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيضا في سورة النحل. وقال رحمه الله وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومختشم. وميز الله في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومختشم أي وميز الله بالعلم حتى في الجوارح، فليست سواء بل بينها تمايز. والمراد بالجوارح الكلاب والصقور والحيوانات التي تربى وتعلم الصيد ونحوهما أو نحوها مما يصيد بنابه أو بمخلبه. فالله عز وجل ميز في القرآن ما كان منها معلما وما كان منها غير معلم، فيجوز أكل صيد المعلم ولا يجوز أكل صيد غير المعلم. وهذا فيه شرف العلم وفضل العلم، إذ أباح الله سبحانه وتعالى أكل ما صاده الكلب المعلم والصقر المعلم، حتى لو أكل منه شيئا خفيفا فيجوز الأكل منه. قال سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب المعلم إذا صاد جزى أكل ما أمسك علينا من الصيد، وغير المعلم إذا صاد لا يحل صيده ولا يحل أكله. سبحان الله، العلم حتى في الحيوانات. نرى الآن في هذا العصر تعليم الحيوانات. وقد استمعت إلى ببغات وهو يقرأ القرآن قل هو الله أحد بصوت جهوري واضح، وهذا من تعليم صاحبه له. وكذلك هناك الكثير من الناس من يعلم بعض الحيوانات ويربيها فتتربى، حتى أن بعض من الناس كتب كتابا يبين فضل الكلب على كثير ممن لبس الثياب ولم يرفع رأسا بمنة العلم الذي من الله به عليها. فعنون لكتابه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب أو ممن جر الثياب. وذكر في هذا الكتاب فوائد جمة وأشار إلى فضل العلم في تعليم الحيوانات، وأن الكلب إذا تعلم وتربى على صاحبه فإنه لا يخونه ولا يخدعه، هذا في الحيوان. فما بال هذا الإنسان الذي من الله عليه بالعلم يتعلم ويخدع ويخون أحبابه وأقاربه وإخوانه. وقوله ما منها يعلم عن باغ ومختشم، أي ميز الذي يعلم منها عن البغي والمختشم من الحيوانات من الكلاب من الصقور. والباغي أي المعتدي، والمختشم هو الذي يأتي بالأمور خبطا من غير فكر ولا نظر ولا تدبر. وقال رحمه الله وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وذم ربي الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، أي أن الله سبحانه وتعالى ذم الجهل وذم الجاهلين بهذا الدين، به سبحانه وتعالى وبهذا الدين أشد ذم، وجعل منزلتهم أحط وأدنى من بهيمة الأنعام. والبهم جمع بهيمة، يشير في ذلك إلى قوله عز وجل
انه يكفي ارخاء راسه ولا حاجه يتحامل. ثم نقل كلام الاول اخح كذلك انه يجب عليه ان يتحامل وعلى ان يمكن جبهته من
السلام عليكم. ولو لم يكن من نقص الجهل وعيبه إلا أن صاحبه يتخبط كما تتخبط البهائم، ويحسد العلماء وطلاب العلم، ويحسد نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار من الجهل، فكيف بسائر ردائله في الدنيا والآخرة، أي ردائل الجهل. وكما قال ابن حزم رحمه الله: غاضني أهل الجهل مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرة أيام علمي. فهم أبدا عن ساكتون عما ينفعهم، ناطقون فيما يضرهم، وهم جاهلون. فأهل الجهل يلعب بهم الشيطان، وتلعب بهم نفوسهم، ويقدمون الأدنى على الأعلى، والآجل على الآجل، والباطل عن الحق، والهوى عن الطاعة، والشهوات والملذات، وهم غارقون في الشبهات. وقال رحمه الله: وليس غبطة إلا فتنتين هما، وليس غبطة إلا فتنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. وليس غبطة إلا فتنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. أي لا يغبط الناس إلا على أمرين، والغبطة هي أن تتمنى لك، أن تتمنى أن يكون لك مثل مال أخيك من العلم والمال بدون تمني زوال ما عنده. أي لا يغبط الناس إلا على أمرين: الإحسان ببذل المال، والإحسان ببذل العلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالحسد في الحديث هو الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير، مثل ما عند من أنعم الله عليه بالمال فهو ينفقه في أبواب الخير، وبالعلم فهو ينفقه ويعلمه الناس. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن معلم الناس الخير ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر. وسيأتي في نظم الناظم ذلك. أما كره النعمة التي أنعم الله بها على الغير، أو تمني زوالها، أو السعي في زوالها، فهذا حسد مذموم وهو محرم. وكره النعمة، أن تكره أن الله أنعم على غيرك، فهذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا حسد غيرك أن تزول عنه النعمة والسعي في ذلك، هذا اعتراض على قدر الله سبحانه وقضائه، وكأنك لم ترضى بالقسمة، وكأنك تقول أن الله ظلمك، والعياذ بالله. نظرت ما ذنبي إليك فلم أجد سوى أنك حاسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم. وكاد الإنسان أن لا يسلم من خصرة الحسد والحقد. وما يدفع عنك إلا رضاك بربك وبما قضاه وقدره لك، وأن تنظر إلى الآخرة وأن تنظر في الدين إلى من هو أعلى منك، وفي الدنيا إلى من هو أسفل منك، حتى تحرص أن تتعلم وتنافس في الدين، وحتى تزهد في الدنيا ولا تنافس عليها. ثم قال رحمه الله: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بدين نهمي. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بدين نهمي، أي ومن أوصاف نعمت نهمتهم في العلم هل في صوت الآن في صوت الصوت يصلكم نعم طيب نهمتهم في العلم أشد من نهمتهم في ملذات الدنيا في الأكل والشرب في الشهوات لأنهم هم الذين عرفوا قدر العلم ومكانته وفضله فنهمتهم في العلم شديدة ورغبة فيه قوية أكيدة ثم قال حتى اللقاء أي نهمتهم فيه مستمرة ودائمة إلى الموت فهم يطلبون العلم من المهد إلى اللحد كما قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رؤي في آخر حياته ومعه المحاضر والأقلام فقالوا له إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة أو مع المحبرة إلى المقبرة ذكره هذا الأثر ذكره ابن المفلح في الآداب الشرعية فهكذا نهمتهم في العلم حتى وهم يحتضرون على فراش الموت يطلبون العلم والقصص في هذا كثيرة وقد ذكر الخطيب البغدادي شيئا من ذلك في كتابه الفقيه المتفقه ثم قال أغبط أي اجعل هذا الأمر أعظم ما يغبط الناس عليه ونظير ذلك ما روي في الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ثم قال أغبط بذي النهمي أي أصحاب النهمة الشديدة والرغبة الكبيرة والحرص العظيم على العلم وتحصيله وفي الحديث منهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير والأوسط وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أيضا إذن من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا فاختر لنفسك أيهما أفضل لكن لكن من صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم لا في المال نهمتهم في العلم لا في المال فطالب العلم لا يشبع من العلم ولا يمل ثم قال الناظم رحمه الله: العلم أحلى أعلى وأحلى ما له السمعت. العلم أحلى أعلى وأحلى ما له السمعت، أذن وأعرب عنه ناطق بسمعه. الله أكبر. العلم أحلى وأعلى ما له السمعت، أذن وأعرب عنه ناطق بسمعه. يشير رحمه الله إلى علو شأن العلم وحلاوة طعمه ومذاقه، وأنه على شيء وأنه أعلى شيء اعتنى به العبد، فهو أشرف العبادات، وبه تنال أعلى المقامات والدرجات. وكما قال ابن القيم في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: بالعلم واليقين، بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن أراد المعاني طلب العلم وسهر الليالي، لأنه أعلى المراتب. فلا يرضى طالب العلم بالدون، بل يبحث عن المراتب العلية، لأن فيها الخير وفيها الأفضلية. يقول الشارح: وأنه أعلى شيء اعتنى به العبد وأحلى شيء استمعت له أذن. فمن لم يجد حلاوة العلم عند الاستماع وعند النطق به فليصحح مسيره وليلزم نفسه وليذقها مرارة الصبر على جفاء الطريق، فإن التعود على المرارة يحليها ويجعلها مستساغة، ثم يجعلها أحلى من العسل ومن الشهد. ولكن هذه الحلاوة لا يحظى بها قلب مريض، فالقلب المريض لا يذوق هذه الحلاوة ولا يشعر بطعمها، بل ينفر قلبه من العلم الذي هو أحلى شيء وأطيب شيء وأجمل شيء. ثم قال: وأعرب عنه ناطق بسمي، أي وهو أرفع شيء وأحلى شيء نطق به المرء بفمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه خيرية فيها أفضلية. ولا شك أن مذاقها حلو، لأن النفس جبلت على حب الأفضل والتلذذ به. ثم قال رحمه الله: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. في هذا إشارة إلى غاية العلم الشرعي على الشرعي الشريفة. هل في الصوت؟ الصوت يصلكم؟ طيب، في هذا إشارة إلى غاية العلم الشرعي الشريفة، وأنه يبحث السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قال العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. في هذا إشارة إلى غاية العلم الشرعي الشريفة، وأنه يبحث في أعظم غاية وأجل مقصود وأشرف مراد، ألا وهو ما خلق العباد لأجله وأوجدوا لتحقيقه. وخلقت السماوات والأرض من أجله، ووضع الميزان، وقام سوق الجنة والنار، وهذا هو أعلى الأمور وأرفعها، فله ولأهله العلو والرفعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فهؤلاء الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى عن علم، وبالعلم يرفعهم الله سبحانه وتعالى، كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي رفع من شأنهم إلى أن يستشهد بشهادتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، وهذا رفعة عظيمة لهم، وهذه هي العلياء أو المراتب العلية، أن يستشهد الله بعلمك على وحدانيته. وقوله فاسعوا، لما ذكر هذه الفضائل وهذا الشرف للعلم حتى على السعي إليه بالاجتهاد في طلبه وتحصيله ونيله، وقوله يا أولي الهمم أي يا أصحاب الهمم العالية. أما من كانت همته دنية فهو عن ذاك بعيد وعنه بمعزل. فالعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعدك لم يعطيك شيئا، فإن أعطيته حصلت على العوالي والرتب العلية، فحصلت على العلياء، وإن لم تعطيه من همتك لم تحصل حتى على أدنى المراتب الدنية. ثم قال: العلم أشرف مطلوب وطالبه، والله أكرم من يمشي على قدمي. الله أكبر، رحمك الله يا حافظ. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم أشرف مطلوب، المراد بالعلم العلم الشرعي، وهو أشرف مطلوب، فإن العلم الدنيوي غير مطلوب لذاته، أما العلم الأخروي الشرعي فإنه مطلوب لذاته. وقد ذم الله سبحانه وتعالى العلم الدنيوي معرضا به، فقال جل من قائل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما بالعلم الشرعي فلا يغفل الإنسان عن الآخرة، فالعلم منه ما هو ديني وما هو دنيوي. فالمطلوب منه ما كان لله، ما كان من الدين، أما للدنيا فهو غير مطلوب لذاته ونفعه محدود. قال: وهو أشرف مطلوب يسعى الإنسان في نيله وطلبه وتحصيله، فبالعلم يعرف التوحيد والإيمان والشرك والضلال، وبه تعرف أصول الإيمان وشرائع الإسلام، وبه تعرف الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وبه يتميز الناس. من عدل وفاسق، ومؤمن وكافر، ومطيع وفاجر، ومستقيم ومنحرف، وعالم وجاهل، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. وقال أيضا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. الذين قد ظهر العلم النافع، وقوله وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، أي الذي يطلب العلم مخلصا لله يبتغي به وجه الله، لا يبتغي به نيل عرض من الدنيا زهيد قليل. فهذا أكرم من يمشي على قدمي، أي على الأرض وعلى قدمه. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالذي يمشي سويا على الصراط المستقيم هو المتبصر. الذي أوتي الحكمة وأوتي النور من العلم وأوتي النور والعلم، وهذا فيه شرف لأهل العلم وفضلهم وعلو مكانتهم، فهم أشرف من يمشي على الأرض وأشرف خلق الله بعد الأنبياء والصحابة هم العلماء. وأما الذي يطلبه ليقال عالم أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو غير ذلك، فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم قارئ يؤتى به فيقول الله له لقد أقرأتك القرآن فماذا فعلت فيه، فيقول كنت أعلمه، فيقال له كذبت، إنما كنت تعلمه ليقال فلان قارئ فلان عالم وقد قيل، ثم يسحب به على وجهه إلى النار. وسيأتي في كلام الناظم هذا المعنى قريبا إن شاء الله. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوطن. والعالم الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه كالشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. والعلم عبادة، والعبادة شرط قبولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى قبل منه طلبه للعلم وأثابه عليه عظيم الثواب. ولهذا ذكر الشيخ هذا القيد فقال لله أي مخلصا له، ولكن لا يكفي الإخلاص حتى يطلب علم الشرع، حتى يطلب علم الشرع على السنة، فإنه إن طلب العلم لله تعالى وأخلصه ثم عمل به وفق هواه غير متبع ولا موافق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم. العلم بالسنة، العلم بالحكم. ثم قال رحمه الله العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. هكذا قال. وقلت العلم نور يقتبس فصاحبه مكرم حيث جلس، من فاته العلم طأطأ وانتكس فكان ما بين حمار وفرس. وبهذا نختم جلستنا ونتوقف على هذين البيتين إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. سؤالي